بسم الله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تبين أن النساء في البساطة والترسوب ليس بمعنى أن المقاومة الاستطاقية بسيطة بحسب مقام الإدراك واللحاظ أو أنها مركبة، فإنها جاء مما لم يقع فيه كلام ظاهرا ولا ينبغي التكلم فيه، ولا معنى لإقامة البرهان على البساطة أو الترتب بعدما كان المفهوم يؤخذ من العرف، فإنه هو المتبع في ذلك. بل النزاع في البساطة والترتب إنما هو بحسب التحليل. وقد ذكرنا أن صاحب شرح المقاله قد ذهب إلى التركب وأشكل عليه السيد الشريف لاستهالة ذلك. إذن فالنزاع التركب والبساطة بحسب التحليل، والأقوال في المقاومين ثلاثة، يعني المحتملات الثلاثة ولو لم يكن قوله. أهمها أن يكون المفهوم الاستقاقي بسيطا كما صرح به الشريف وغيره مستعيان أن المشك والمقدار مستهجان بحسب المعنى، ولا فرق بينهما إلا باعتبار أحدهما بشكل لا واعتبار الآخر لا بشكل، كما ذكر ذلك في الفرق بين الجنس والمادة والصورة والفرق. فالذات واحدة والحقيقة واحدة، فإنما يفترقان باعتبار لا بشرط وبشرط لا. المبدأ ملحوظ بشرط لا فغير قابل للحمد على الذات، والمستحق ملحوظ لا بشرط وهو قابل للحمد على الذات. فالمعنى واحد وهذا معنى البساطة. وبناء على التركب يحتمل أن يكون المفهوم الاشتقاقي مركبا من الذات والمبدأ، يعني مركبا من مصداق الذات والمبدأ، أو مركبا من مفهوم الذات والمبدأ. تارة نفسر القائم زيد القائمون، زيد إنسان قائم، فيكون التحليل في مفهوم القائم هو الإنسان. وتارة نقول زيد قائم يعني زيد شيء له القيام، فنأخذ مفهوم الذات الذي هو مسابق لمفهوم الشيء نأخذه في مفهوم الاشتقاقي. أما أخذ مصداق الذات في المفهوم الاشتقاقي فأن يكون معنى قولنا زيد قائم زيد إنسان له القيام، فهذا غير محتمل ولا يحتاج إلى إقامة البرهان على عدم تركبه من مصداق الذات والمبدأ، لا لأجل أن أخذ مصداق الذات في المصداق يستلزم أخذ النوع في الفاس كما ذكره بعضهم، لما سيأتي من أن هذا لا يلزم. ولا لأجل ما ذكره السيد الشريف من أن لازم ذلك انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية، فإن قولنا زيد قائمون أو الإنسان ذاهبون هذه القضية ممكنة. فإذا أخذنا الإنسان في مفهوم الظاهر ورجع القضية إلى قولنا الإنسان إنسان له الذهن، حمل الإنسان على الإنسان ضروري ومن حمل الشيء على نفسه، ولا لهذه الجهة، لما سنبين إن شاء الله أنه ليس هنا
انقلاب يعني انقلاب القضية الممكنة إلى الضروريات حتى فيما إذا أخذنا مصداق الذات في المفهوم الاشتقاقي لا لهذا ولا لذاك، بل إن مصداق الذات غير مأخوذ في المفهوم الاشتقاقي من جهة أنه بناء على الأخذ يلزم أن تكون المفاهيم الاشتقاقية من متكسر المعنى، فإن مصداق الذات يختلف في قولنا الإنسان قائم مثلا الحرب شديد العذاب شديد الحركة شديدة وغير ذلك من موارد الاستعمالات، يختلف الذات باختلاف موارد الاستعمال. ففي قولنا الحرب شديد الذات المحفوظ في شديد هو الحرب، يعني الحرب حرب له الشدة. في قولنا إن عذاب الله لشديد يعني عذاب الله عذاب له الشدة، فالمأخوذ هنا الحرب والمأخوذ هنا العذاب، وفي مورد آخر الضرب ضرب شديد، أي ضرب زيد ضرب له الشدة، فمفهوم الشديد حينئذ يختلف باختلاف موارد الاستعمال، فيكون هذا من قبيل متكسر المعنى ومن الوضع العام والموضوع لهم خاص، وهذا باطل بالضرورة. لا ينبغي الشك في أن المستفاد من هذا اللفظ من لفظ شديد في قولنا ضرب شديد أو حرب شديد أو عذاب شديد أو وجع شديد وغير ذلك من الموارد ليس المستعمل فيه إلا معنى واحدا، وليس المراد باللفظ الشديد في أحد هذه الاستعمالات شيئا وفي الآخر شيئا آخر، وهكذا ليس هناك تكسر في المستعمل فيه بل المستعمل فيه واحد، فهذا من قبيل الوضع العام والموضوع لهم عام لا من قبيل الوضع العام والموضوع لهم خاص، ليكون المراد في كل موردين مغايرا للمراد في المورد الآخر، هذا باطل بالوجدان. كلمة شديد أو قائم أو نائم مثلا إذا قلنا إن الإنسان نائم زيد نائم، أو لو نسبناه إلى حيوان فقلنا إن الحية نائمة، لا إشكال أن مفهوم النائم معنى واحد، لا أن كلمة النائم في قولنا زيد نائم يعني زيد إنسان له النوم، وفي قولنا الحية نائمة يعني الحية حية له النوم، ليس كذلك قطعا. فهذا غير قابل لأن يقع فيه النزاع، فلا ينبغي الشك في خروج مصداق الذات عن المفهوم الاشتقاقي، وأنه غير مركب من مصداق الذات والمبدأ. فالأمر يدور بين الاحتمالين الآخرين من تركب المستقى من مفهوم الذات والمبدأ، أو أن يكون المفهوم الاشتقاقي أين مفهوم المبدأ، والفرق بينهما بالاعتبار كما اختاره جماعة. والصحيح في المقام هو القول بالتركيب، وأن المفهوم الاشتقاقي مركب من مفهوم الشيء، وأن يكون له المبدأ، فلا نستفيد من قولنا قائل من له القيام أو ما له القيام الشيء المبهم القابل للسير على كل ما يفرز أن يكون شيئا. ونبين هذا في آخر البحث إن شاء الله. استدل السيد الشريف على ما ذكره من بساطة المفهوم الاشتقاقي وأنه غير مركبين، استدل على ذلك فأن المحفوظ في المفهوم الاشتقاقي إذا كان مفهوم الشيء لازمه انقلاب الفصلية لدخول الأرض العام في الفصل، وأن يكون ما ليس بذاتي ذاتيا، وهذا كله لا يمكن، فإن الأرض العام غير مقدم للذات وخارج عن مقام الذات، والفصل مقدم للذات. فدخول الأرض العام في الفصل يستلزم أن ينقلب ما ليس بمقدم مقدما، وهذا خلف لا يمكن. ففي قولنا الإنسان ناطق، الناطق فصل للإنسان ومقدم لذات الإنسان. إذا كان المأخوذ فيه مفهوم الشيء وهو عرض عام، يلزم أن يكون ما فرضناه عرضا مقدما للإنسان وذاتيا له، وهذا بل عين انقلاب غير الذاتي إلى الذاتي، وهذا خلف لا يمكن. وإذا كان المأخوذ في المفهوم الاشتقاقي واقع الذات ومستاق الذات لا مفهومه بل حقيقته وواقعه، لازم هذا انقلاب القضية الممكنة في قولنا الإنسان ذاهب إلى القضية الضرورية، فإن قولنا الإنسان ذاهب ينحل إلى قولنا الإنسان إنسان والإنسان له الذهن. جزء القضية يعني القضية المنحل إليها إحدى القضيتين الضرورية، قولنا الإنسان إنسان ضروري، فالقضية الممكنة انقلبت إلى القضية الضرورية. وقد علل هنا بعضهم فأن المحفوظ في المشكاة إذا كان هو واقع الذات وحقيقة الذات يلزمه دخول النوع في الفصل أو دخول النوع في العرض العام، فإن واقع الذات وحقيقة الذات في قولنا الإنسان ناطق أو الإنسان ذاهب واقعه هو الإنسان. فإذا كان الإنسان دخيلا وجزءا مقدما لمفهوم المستقر، فمعناه أن النوع داخل في العرض أو أن النوع داخل في الفصل، وكلاهما غير ممكنين، فإن الفصل جزء للنوع، كيف يمكن أن يكون النوع جزءا للفصل؟ وهذا كله واضح. فكيف ما كان فقد استدل السيد الشريف بهذا وبهذا الاستدلال فأن دخول المفهوم لا يمكن، لأنه يستلزم دخول الأرض العام في الفصل، ودخول واقع الذات لا يمكن، لأنه يستلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. أما الشرطية الأولى لو كان المأخوذ في المشكل هو مفهوم الذات ومفهوم الشيء لزمه دخول الأرض العام في الفصل، فقد أورد عليه غير واحد، لأنه لا يلزم، لأنه مبني على أن يكون الناطق فصلا حقيقيا للإنسان. لو كان الأمر كذلك صح ما ذكر من أن دخول مفهوم الشيء الذي هو عرض عام دخوله في الناطق الذي هو فصل يلزمه دخول العرض العام في الفصل، وهذا مستلزم للقول لأن ما ليس بذاتيه لا يكون ذاتيه إلا أن الأمر ليس كذلك. النافع ليس بفصل حقيقي للإنسان، بل ليس لنا طريق إلى معرفة الحصول الحقيقية، فإن الله تبارك وتعالى هو العالم بذوات الأشياء، ولا يمكن هذا العلم لغيره، إنما يعلمها صانعها. فلا علم لنا بالحصول الحقيقية وما يمتاز به الإنسان عن غيره، وكذلك سائر الأنواع، إلا أنهم قد استلهوا أن يأخذ خاصة من خواص الشيء فيجعلها مكانا فصل، فهذا فصل مشهوري لا فصل حقيقي، وإلا فهو عرض خاص لهذا الشيء لا أنه فصل. فبما أن الإنسان قد من الله عليه سبحانه بالنطق وبالبيان علمه البيان، حس الإنسان بذلك دون سائر الحيوانات، فلذلك جعلوا حسل الإنسان ومميز الإنسان والنطق. وإلا من المعلوم أن النطق من الكيف المسموع وهو من العوارض، ولا يكون حسلا مقرما للإنسان، بلا فرق بين ما إذا أريد بالنطق النطق الفعلي أو القدرة على النطق، يعني ملكة النطق ليشمل الأخرة مثلا الذي لا يتمكن من التكلم، فإذن هو ناطق، يعني فيه قوة النطق، وإن كان مقرونا بالمانع ولا يتمكن من النطق لمانعين. القدرة أيضاً من الكيفيات النفسية، ولا تكون القدرة مقدماً للإنسان. هذا بناءً على أن يراد بالنطق التكلم ظاهراً أو القدرة على التكلم، يعني ملكة التكلم. وما أريد بالنطق على خلاف اللغة، أريد به إدراك الكليات كما فسره بعضهم بذلك، فأن يكون اصطلاحاً. أيضا على أمر كذلك، فإن إدراك الكليات بمعنى العلم، والعلم من عوارض العالم ومن لواحقه لا أنه ذاتي جله، فلا فرق بين تفسير النطق بالتكلم كما هو الظاهر. يعني مرادهم بالحيوان الناطق، يعني الحيوان المتكلم بالقوة الذي فيه ملكة التكلم وملكة النطق على ما يقتضيه الوضع اللغوي. ولو فرضنا أنه كان هنا اصطلاح وأريد بالنطق إدراك الكليات، أيضا هذا من عوارض الإنسان لا مقدما له، فإن الإدراك بمعنى العلم، والعلم ليس فصلا للإنسان. فعلى هذا إذا قلنا بأن مفهوم الشيء دخيل في مفهوم الناطق، ليس لازم هذا دخول العرض العام في الفصل، لأن الناطق لم يكن فصلا وإنما هو خاصة. دخول العرض العام في الخاصة لا محذور في ذلك، إذا قيد العرض العام بقيدين فيكون خاصة للشيء. ومما يدلنا على أن الناطق فصل محذوري لا فصل حقيقي، يعني خاصة جعل مكان الفصل، مما يدلنا على هذا أنهم عرفوا الفرس بالحيوان الصائل مثلا، وجعل الفصل كلمة الصائل، وهذا ليس من عوارضه يقينا، وكذلك فصل الحمار مثلا قالوا حيوان ناهق مثلا وغير ذلك. ومن الواضح أن هذه الأمور كلها من العوارض، وليس شيء منها من الفصل المقبلين. فلا يلزم من أخذ محمول الشيء في ذلك شيء محمول أصلا. ولشيخ الأستاذ قدس الله نفسه في المقام الكلامات أحدهما دعوى أن الناطق فصل حقيقي، فإن الناطق ليس بمعنى المقبل بمعنى النطق الظاهري التكلم، ولا بمعنى إدراك الكليات ليقال بأن كل منهما من العوارض وليس من المقدمات، بل المراد بالناطق صاحب النفس الناطقة، أي عبارة في قدرة الله نفسه. ولم يظهر لنا ما يريد هذا الكلام، لأن الكلام بظاهره غريب جدا، فإن صاحب النفس الناطقة هو الإنسان، ولا يكون هذا فصلا. الناطق بمعنى صاحب النفس الناطقة كيف يكون هذا فصلا حقيقيا للإنسان؟ صاحب النفس الناطقة هو نفس الإنسان الذي يعني هذا المجموع النوع، كيف يمكن أن يقال إن الناطق فصل؟ ولكنه ليس بمعنى النطق الظاهري ولا بمعنى إدراك الكليات، بل بمعنى صاحب النفس الناطقة. فهذا الكلام ساقط. وكلامه الآخر أنه لا فرق في الاستهالة بين أن يكون الناطق فصلا حقيقيا أو يكون الناطق فصلا مشهوريا، وذلك فإن الشيء ليس بعرض عام كما ذكره السيد الشريف، بل المفهوم الشيء جنس للأشياء، جنس عالم، جنس الأجناس. فإذا كان مفهوم الشيء داخلا في مفهوم المشتق لزم دخول الجنس في التلفاز إذا كان الناطق فصلا حقيقيا، أو لزم دخول الجنس في الأرز الخاص إذا كان من الأرز الخاص. على أيهان بسيله، الجنس مقدم للذات وجهة مشتركة بين النوع وأدول أنواع الأخرى. هذه الجهة المشتركة التي نسميها جنسا هو في قبال الفصل وفي قبال العرض، أما الفصل فهو الجهة المختصة والمايز لنوع عن الأنواع الأخرى. الأرز الخاص أو العام من اللواحق والتوابع لا يمكن أن يدخل الجنس في الفصل ولا في الأرز العام ولا في الأرز الخاص، كل ذلك مستحيل. إذا فرضنا أن الناطق فصل حقيقي وأخذ فيه مفهوم الشيء، فقلنا إن مفهوم الناطق ينحل إلى شيء له نطق، لازم هذا أن يكون الجنس دخيلا في الفصل. هذا لا يمكن، لأن الفصل جهة مميزة والجنس جهة مشتركة، كيف يمكن أن يدخل هذا فيه؟ وإذا كان الناطق فصلا مشهوريا يعني خاصة سمي بالفصل، دخول الجنس في الخاصة أيضا لا يعقل، لأن الخاصة من العوارض والجنس مقدم ذاتي، الذاتي كيف ينقلب غير ذاتي فيكون خاصة؟ على كلا التبيينين هذا مستحيل. ما ذكره قدس الله نفسه مبني على أن يكون الشيء جنسا، لقد استدل على ذلك أن الشيء جنس وليس بعرض عام، أن الخاصة وأن العرض العام لا بد أن يكون عرضا خاصا للجنس القريب والجنس البعيد. هذا من شؤون العرض العام، كالعام له ولغيره، لا بد الجامع بينهما يكون هذا خاصة له. الماشي مثلا، المتحرك للعنادة، الحساس، هذا عرض عام للإنسان، ولكن إذا لاحظناه بالنسبة إلى الحيوان يكون خاصة للحيوان، عرضا خاصة. فالماشي بالنسبة إلى الإنسان عرض عام، وبالنسبة إلى الحيوان عرض خاص. أو النمر بالنسبة إلى الإنسان عرض عام، وبالنسبة إلى الجسم النامي عرض خاص. وهكذا الكم بالنسبة إلى الإنسان عرض عام، ولكن بالنسبة إلى الجوهر كبير الجوهر الجسم بالنسبة إليه عرض خاص. وهكذا كل ما فرزناه من العرض العام بالنسبة إلى الجنس جنس القريب أو البعيد لا بد من أن يكون خاصة له، ومفهوم الشيء لا يمكن أن يكون كذلك. إذ أي شيء أي أمر نفرضه أن يكون الشيء من خواصه، يعني يفرز أمر لا يكون شيئا فيلحقه الشيء، الشيء مفهوم عام يسبق على جميع الأشياء، كيف يمكن أن يفرز هنا شيء لا يكون شيئا في نفسه بل يعرضه الشيء ليكون عرزا خاصا لذلك الشيء؟ هذا غير معقول. فنستكشف من هذا أن الشيء ليس بعرز عام بل هو جنس الأجزاء، ويسبق على جميع الأشياء، فعلى ذلك دخول مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي يستلزم دخول الجنس في الخاص أو دخول الجنس في الخاصة، أي منهما اشترنا، يعني ناطق سواء قلنا بأنه خاصة للإنسان أو بأنه فصل للإنسان. على كلا التقديرين لا يمكن أن يدخل مفهوم الشيء فيه، إذ لازم ذلك دخول الجنس في الخاص أو دخول الجنس في الخاصة، وكلاهما مستعيدون. نتكلم في هذا إن شاء الله.